شبكة نفحات للصوتيات والمرئيات الإسلامية تقدم.
صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك وآلك المعصومين المنتجبين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. ما خاب والله من تمسك بكم، أمن والله من لجأ إليكم. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء، لست أنساه طريدا عن جوار المصطفى. إيش حاله؟ لا إذا بالقبة النوراء يشكو أسفا قائلا يا جد رسم الصبر من قلبي عفا ببلاء أنقض الظهر وأوهى المنكب. يلا اصرخ وحسينان يلا يلا. ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني ضاق بي يا جد من فرط الأسى كله، فعسى طود الأسى يندك بين الدكتين. وحسينا جد صفو العيش من بعدك بالأكدار شيف، وأشاب الهم راسي قبل أبان ال يلا يلا. فعلى من داخل قبري بكاء ونحيب. شي يقول ونداء بافتجاع يا حبيبي يا حسين وحسينا. اعذرني يا رسول الله ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربلاء وستبقى في ثراها عافرا منجدلا. اعذرني اعذرني اعذرني. وكأني بلقي من الأصل شمر قد علا وحسين صدرك طاهر به سيفي يحز الودجين وحسين.
إنما الأمر والمرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. ورد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله بأنه قال إن عاشوراء يوم من أيام الله. صدق الرسول الأعظم. حديثنا وانطلاقا من هذه الكلمة المباركة يقع تحت عنوان الأسلوب العلمي في التعامل مع أحداث واقعة الطف. ويقع الحديث في نقاط ثلاث. النقطة الأولى في مناهج التعامل مع أحداث واقعة الطف، والنقطة الثانية في بيان كيفية التعامل معها بصورة علمية، والنقطة الثالثة والأخيرة في طرق التعبير عن هذه الأحداث. نبه إلى شوي، نجي إلى النقطة الأولى والحديث فيها يمر بزوايا. الزاوية الأولى في بيان اهتمام الشيعة بأحداث واقعة الطف. شفتوا لي شوية، من يراجع كتب الرجال عندنا وبالخصوص رجال الشيخ النجاشي وفهرست الشيخ الطوسي أعلى الله مقامهما، يجد بأن هذين العلمين يذكران في كل طبقة من أصحاب الأئمة شخصيات قد كتبت في أحداث الطف. وهذه الحادثة والفكرة ما حصلت لحادثة قبلها ولا لبعدها، في كل طبقة من أصحاب أئمة أهل البيت تجد أناس كتبوا في واقعة الطف وأحداثها. مثلا الأصبغ بن نباتة، الأصبغ بن نباتة من أصحاب أمير المؤمنين وعمر إلى سنة 100 للهجرة، كتب في أحداث واقعة الطف. جابر بن يزيد الجعفي وهو من أصحاب الباقر عليه السلام كتب في أحداث الطف مع أنه مقل في الكتابة، زرارة بن أعين من أصحاب الباقر والصادق عليهما السلام، مع أنه لم يكتب في الفروع، لكن لأهمية أحداث كربلاء كتب في واقعة الطف. ولما جاءت زمان الغيبة الكبرى وجاء علماؤنا، أيضا استمر العلماء في الاهتمام بأحداث كربلاء، فهذا السيد بن طاووس يكتب في مقتل الحسين، هذا الشيخ الطريحي الفقيه يكتب، الشيخ الفقيه الدربندي يكتب أسرار الشهادات في 3 مجلدات، ويأتي بعدهم الشيخ عباس القمي والسيد المقرم، اهتمام بالغ بأحداث واقعة الطف. إذن هناك اهتمام عند الشيعة بهالأحداث. خلصنا منها، تعال الزاوية الثانية. هناك شبهة يثيرها بعض الحداثيين على هذا الاهتمام بهذه الأحداث. شنو هذه الشبهة؟ والله تأمل شوي. يقولون الخطباء الحسينيون في كل عام يركزوا على أحداث كربلاء ويتكلمون عن التاريخ، ولكنهم لا يتكلمون بخطاب حي معاصر مع الأجيال، وإنما يركنون إلى التاريخ فيجمدون العقول. ليش؟ قالوا لأنك إذا أخذت هذه العقول إلى زمان ماض، هذا الزمان كان فيه ظروف، كانت فيه معطيات، كانت فيه أحداث، جعلت هذه العقول حبيسة في تاريخ ماض وأبعدتها عن الواقع، فرقت بينها وبين الواقع المعاش وقضاياها المعاصرة، جعلتها حبيسة لواقعة حصلت قبل 100 سنين. فما تجعل عند عقول الشيعة قدرة على التعامل مع القضايا المعاصرة، وإنما تفكيرهم حبيس في واقعة كربلاء، وعادة التطور لا يكون إلا بتناول القضايا المعاصرة بالمعالجة. لا أنا أذكر واقعة الطف، تركيز كل عام خرج الحسين من المدينة إلى مكة، ومن مكة إلى كربلاء، ومن كربلاء جرى وجرى. إلى متى تجعل عقلية الشيعي بشكل عام تعيش في سجن الماضي؟ جعله يعيش واقعه. تقول هذا إشكال افتراضي، أقول لك لا، تعال أذكر لك نص من كلامهم موثق. قالوا دعونا من التأريخ، دعونا نترك التأريخ ونتطور كما تطور الآخرون، خلونا نتطور ونخوض في آليات التقدم، ما بالنا نعيش في كهوف التاريخ وجبال الماضي. يعني ماذا؟ يعني يا ناس بلغة عرفية، الناس وصلوا إلى القمر ونحن لازلنا نقول قطعوا يمين العباس وقطعوا شماله. دعوا عنكم هذه الأحداث التاريخية وركزوا على القضايا المعاصرة، ناقشوها ودعوا التاريخ ودعوا قصة الحسين وأحداثها. هذه الشبهة بشكل مختصر. نجي للزاوية الثالثة في الجواب عنها. ركزوا يا شباب شوي. الشبهة تعتمد على أمرين: أن التاريخ بما هو تاريخ سبب للتخلف، والرجوع إليه سبب للتخلف ويكون حبيس. 2، أحداث كربلاء أسرت العقول الشيعية. هذه الشبهة تعتمد على هالأمرين. وحدة وحدة نجاوب. الأولى أن التاريخ الرجوع إليه يعطل الإنسان عن واقعه. نقول لا، أنت ما أدركت الواقع. ليش؟ لأمور. الأمر الأول تعب، ارجع إلى العلماء في التأريخ ماذا يقولون عن التأريخ. يقولون بأن التأريخ عبارة عن تجارب شخصية وجماعية تكون مع موطنا ومنبعا لكل الإنسان ليستفيد منها. شلون؟ أنت الآن في حياتك الطبيعية شلون تعيش؟ شلون تمارس حياتك؟ عن طريق ماذا؟ عن طريق الخبرات التي اكتسبتها ذاتا والتي أعطيت إليك من الخارج. أنت شقد سنة تقدر تعيش وتكتسب خبرات حتى تتطور؟ 60 سنة تعيش؟ خب جيد، شو راح تحصل عليه من خبرات في 60 سنة؟ قليلة. لكن إذا فتحت بوابة التاريخ ماذا تجد في التاريخ؟ خبرات، خبرات مر عليها مئات السنين، خبرات شخصية وخبرات جماعية وخبرات أممية. لهذا أبو الحسن علي عليه السلام ماذا يقول في مضمون كلامه؟ يقول: العاقل من جمع عقول خبرات. فأنت تقول التاريخ تخلف؟ لا، التاريخ بوابة لاكتساب الخبرات. كيف خبرات؟ كيف تقول هذا تخلف؟ هذا واحد. اثنين، العلماء في فلسفة التاريخ ماذا يقولون؟ يقولون بأن التاريخ له سنن، وهذه السنن لا تتغير وإنما تعيش على امتداد حياة البشرية. أكو سنن تاريخية هاي ما تتغير. لهذا تشوف أبو الحسن علي عليه السلام شو يقول في الرواية؟ يقول: عباد الله، ركزوا شوية، يقول: عباد الله، إن الدهر يجري بالباقين كجريه بالماضين. يعني السنن التاريخية لا تتبدل، السنن التاريخية لا تتغير، هذه السنن ثابتة منذ زمان آدم إلى زمان الظهور، سنن تاريخية تتكرر. لهذا احنا على لساننا جملة هذه يذكروها كنظرية في فلسفة التاريخ، شنو هالجملة؟ التاريخ يعيد. فإذا تقول لي: لا لا لا، التاريخ يجعلني حبيس. لا، يجعلني أتبصر ما يجري، لأن السنن التاريخية واحدة، ما جرى هناك سيجري علي. فالتاريخ بوابة للمعرفة مو للتخلف. ثلاثة، خب هذه الجمل هم يحبوها بعض الحداثين، شلون؟ للأسف يعني بعض الذهنيات لما تجي تقولها: قال الدكتور فلان، قال فلان، خلينا نسمع وش يقول ده. لكن من تقول له: قال علي بن أبي طالب، خلاص. للأسف. لهذا احنا نشوف نفسنا مضطرين حتى نجذب هؤلاء، نقول: تعال، الأمين العام للأمم المتحدة في التسعينات شنو سوى هذا يلي تقول التاريخ تخلف؟ تعال، شنو سوى هذا؟ رجع إلى عهد أمير المؤمنين لمالك الأشتر، رجع إلى، وشنو سوى؟ أقره كمصدر تشريعي للقانون الدولي العام، وقال: تعالوا يا لجان حقوقية، تعالوا يا لجان قانونية، تعالوا وشوفوا علي بن أبي طالب ما عنده. وعملوا تصويت هناك، عملوا تصويت في الغرب، وإحنا عندنا تراث أهل البيت ولا نقبله. فأقروا كل هذه اللجان الحقوقية، أقروا كمصدر للتشريع في القانون الدولي. قال له: لا، تعالوا، قضية مو هذا بس العهد، هذا أنتم وين جايبينه؟ قال: من عندي علي بن أبي طالب. قال: هذا ايش عنده من تراث؟ قال: نهج البلاغة. قال: جيبوا نهج البلاغة. فأقروه مصدر للتشريع للقانون الدولي. هذا نهج البلاغة اللي الواحد منه يعيش سنين وما يعرفه ولا يقرأه ولا يدري عنه. من قال لك التاريخ يجعل تخلف للإنسان؟ تفضل، هؤلاء الذين تراهم قدوة لك رجعوا للتاريخ واستفادوا من تاريخ علي عليه السلام. فإذن التاريخ ليس سببا للتخلف كما تقول. تاريخ الحسين عليه السلام، الشق الثاني من الإشكال، هل فعلا بأننا حينما نتعاطى مع أحداث كربلاء في كل سنة نجمد عقول الشباب فنمنعهم عن قضاياهم؟ تعال نجاوب. كتاريخ كربلاء وأحداث كربلاء، أحداث شخص عادي، أحداث شخص عادي مر عليه التاريخ هكذا؟ لو لا جايين نتكلم عن إمام من الأئمة وحجة من الحجج اللي قوله وأفعاله وتقريراته كلها منار للبشرية إلى يوم القيامة. أنا لما أجي أقول خرج الحسين من المدينة إلى مكة إلى كربلاء وأذكر الأحداث، كل حدث يقوم به المعصوم حج علي ومنار أستهدي به وأهتدي به إلى طريقي. عرفت قاعد أتكلم مع أي شخص؟ هذا واحد. اثنين، أنت تقول أحداث كربلاء جمود على التاريخ ما تجعل الإنسان قادر على أن يتغير ويتطور. لا عزيزي، صحيح يوم عاشر معركة الحسين يوم عاشوراء كانت ساعات من الصبح إلى العصر، لكن هذه الأحداث قد غيرت مجرى التاريخ إلى يومنا. ارجع إلى نتائج وآثار حركة الحسين، لا تقول هذه أحداث مجردة، هذه أحداث قضية غيرت التاريخ. ثلاثة، أنا لما أجي أذكر أحداث الحسين عبارة عن صوت مدوي ضد كل من يمثل الخط المعادي للحسين. تلبالك الحسين صرخاته يوم عاشوراء كانت صرخاته وقفت في كربلاء وانتهت؟ لا حبيبي، لا، صرخات الحسين كلما نقلتها على المنابر قضت مضاجع من يمثل يزيد في كل زمان. لهذا انت لما تصرخ هيهات من الذل، ابو علي يقولها، وكثير من العبارات وكثير من المواقف، ويعطي الوفاء صورا ويعطي الصبر صورا وما الى ذلك. هذه صرخه تبقي ثوره الحسين، تعطي نتاجها على كل زمان. لهذا انت تشوف اعداء الحسين في كل زمان أول ما يضربون عند الشيعة الحسين، أول شيء يقول لك أنا ما دام الحسين وصرخة الحسين في كربلاء ومواقف الحسين موجودة ما أقدر أتعاطى وياه، امنعوا مجالس الحسين، امنعوا زيارة الحسين. إذا انطفأ نور الحسين تنطفئ كل بذرة تقاوم الظلم. لهذا أنا أصرخ كل عام بسيرة الحسين وأحداث الحسين. أريد هذا، أنت مو فاهم، أنا أفهم لأن أنا أرجع إلى أئمة. خوش، هاي عبارة عن الزاوية الثالثة. الزاوية الرابعة، أنت عندك أيها الحداثي مشكلة. شنو هالمشكلة؟ أنت تظن أن المنهج الوحيد في التعاطي مع التاريخ منهج واحد، لكن تعال نعلمك شنو المناهج الثلاثة في التعامل مع التاريخ. ثلاث مناهج. المنهج الأول هو المنهج التاريخي. شنو يعني المنهج التاريخي؟ يعني هو المنهج الذي يقوم بدراسة الأحداث التي تحصل في فترة معينة وزمان معين. تقول هذا ما لها قيمة مولانا، شنو صار من أحداث ما له قيمة؟ أقول لك لا، له أهمية كبرى. ليش؟ المنهج التاريخي ماذا يعطيني من نتائج؟ يعطيني من نتائج تصفية الأحداث والإبقاء على الأحداث الصحيحة ودفع الأحداث شنو؟ خاطئة. أنت هذه بوابتك لفهم تاريخ الحسين. كيف تفهم الإمام الحسين إذا عندك أحداث مختلفة بين الغث والسمين؟ تحتاج منهج تاريخي تحقيقي قوي يدرس كل حدث صحيح أو مو صحيح. فلا يجي لك واحد يقول لك لا مولانا تذكر لنا تاريخ انت ما لها قيمة. لا، له قيمة، هذا مقدمة وبوابة لفهمك للحسين. شو تفهم الحسين إذا عرفت تاريخ الصحيح؟ هذا المنهج الأول. المنهج الثاني هو المنهج التحليلي. شنو هذا المنهج؟ هو الذي يأتي إلى أحداث كربلاء ويجي يدرس ما هي ظروف وأسباب هذه الأحداث. ليش الحسين طلع من المدينة وراح مكة؟ ليش طلع من مكة إلى كربلاء؟ ليش ليش؟ ما هي أهداف الحسين؟ ما هي النتائج؟ تحليل، هذا مهم أيضا، لأن أنا آتي بأحداث جامدة ما يمكن أستفيد منها استفادة كلية، أحداث صحيحة ثم أحللها، فهذا منهج تحليلي. المنهج الثالث وهو المنهج التطبيقي، شنو هذا؟ يعني أنا الآن جبت أحداث كربلاء وحققها وحللتها، بس لا، جيب هالأحداث هذه واعكسها على واقعك المعاش، هذا هو المنهج التطبيقي. لأن الحسين عليه السلام في كل خطوة من خطواته عليه السلام تربية ودرس، تربية يعلمك كيف يتعامل مع الأعداء، كيف تعامل مع أعداء في المدينة، شنو أخلاقياته في مكة، كيف تعامل مع قدسية مكة في النفوس، راح كربلاء كيف كان يتعامل مع الأعداء، شنو أدبياته، شلون كان يتعامل مع أنصاره، أنصاره ما هي أخلاقياتهم، نساؤه ما هي أخلاقياتهم، أطفاله، كربلاء جامعة، من أراد العلم في كربلاء يعرف العلم، اللي يريد الصبر يروح لزينة، اللي يريد الوفاء يروح للعباس، اللي يريد التضحية والمثابرة والنشاط يروح للأكبر، جامعة، تفضلوا تعال شوف، هذا المنهج اللي نريده ونطلبه، المنهج التطبيقي لواقعة القطف وأحداث. النقطة الثانية وهو ما هو المنهج وما هو الطريقة عفوا العلمية في التعامل مع الأحداث، كيف أتعامل؟ حديث يمر في زوايا، الزاوية الأولى شنو أشكال التعامل مع أحداث واقعة الطف؟ هناك تعاملان، تعامل نسميه التعامل الارتجالي. شنو يعني التعامل الارتجالي؟ يعني يجي لأحداث كربلاء ويجي يرفض ويقبل لا لضابطة، ارتجالا هكذا. أعطيك مثال، مثلا قضية الإمام الحسين لما وصل إلى كربلاء شنو قال لأصحابه؟ أصحابي ما اسم هذه الأرض؟ قالوا له كربلاء، قال هذا ما يقبل إنسان، ليش ما يقبل إنسان؟ عند وعي بالإمامة، ليش؟ قال الحسين عالم. شنو الثمرة من سؤاله للقوم ما اسم هذه الأرض؟ قالوا له كربلاء، إمام معصوم عالم يعرف، ليش؟ إذن هذا الأمر مو صحيح، لأن يتنافى مع الإمامة والعصمة. قل له شنو هالضابطة هذه؟ قال إيه بلي لا عزيزي، ما يتنافى مع العصمة وما يتنافى مع الإمامة، ليش؟ شو الإمام جاي يسأل من باب أنه يريد أن يتعلم، لا، استفهام، شنو؟ تقريري. شنو يعني؟ يعني أنت الآن عندك مثلا سارق تريد يقرب السرقة، شو تقول له؟ تقول له هل أنت سارق؟ أنت ما تعرف له، يمكن عندك مليون دليل عليه، لكن تريده يقر، فتقول له هل أنت سارق؟ يقول لك نعم أو لا. كذلك الحسين، استفهام تقريري، يعني يريد يقول للناس يا ناس ما اسم هذه الأرض؟ قالوا له كربلاء، أقروا بأنها كربلاء. بعد هذا يريد منهم أشياء، شنو؟ شنو هالأشياء؟ منها أنه يريد أن يقول قولوا لي ما اسم هذه الأرض؟ قالوا كربلاء، قال خيموا لنا، حطوا الأضعون. ليش؟ ليش يريد هذا حتى يقول هالكلام؟ حتى يبين للناس يا ناس أنا أسير على طريق ومنهج رسمه الله، حتى المكان اللي أقتل فيه لازم يكون بدقة، أعطاني الله بأني سأقتل في كربلاء، لهذا أعلمكم، ترى أنا عندي برنامج، ما اسم هذه الأرض؟ قالوا كربلاء، قال خيموا بنا، عندي برنامج. بعد يريد يبين لهم ما يجري عليه، قولوا لكربلاء، قال كرب وبلاء، صار يشرح. فأنت لا ترتجل، وترفض تقبل ارتجالا. التعامل الثاني وهو التعامل العلمي، وهو الذي نريده. التعامل العلمي، التعامل العلمي هو عبارة عن ماذا؟ هو التعامل الذي يمتلك ضابطة، بهذه الضابطة يقوم بدراسة الأحداث فيقبل الصحيح ويرفض الباطل. الزاوية الثانية، شنو هالضابطة؟ كثير من الإخوة وخصوصا الشباب يقول مولانا احنا عندنا واجد روايات في وقعة الطف، شنو الضابطة اللي من خلالها نعرف هاي رواية مقبولة هاي رواية غير مقبولة؟ شنو علماؤنا يقولون؟ يقولوا الضابطة العلمية في قبول ورفض القضايا التاريخ والروايات التاريخية الوثوق والاطمئنان. شنو يعني الوثوق والاطمئنان؟ يعني ماذا؟ يعني إذا حصل عندك وثوق واطمئنان عن طريق أمرين فيمكنك قبول الرواية، ما حصل ما تقبل. شنو هالأمرين؟ قالوا الخبر الموثوق، إجت رواية عن فلان الثقة عن فلان الثقة عن فلان الثقة عن الإمام زين العابدين، هذا خبر موثوق تقبل، يطمئن الإنسان يقبل. هذا الطريق لقبول الرواية. الطريق الثاني وهو الأكثر والأغلب، لأن إحنا روايات أهل البيت في الأحداث قليلة. شنو هي؟ قالوا جمع القرائن التاريخية لتحصيل الاطمئنان. شلون يعني جمع القرائن؟ أنا الآن عندي خبر، تفتوا إلي شوي، أعطيكم الآن تطبيق. مثلا أنا عندي خبر ورواية تاريخية، لازم لا تصير ثقة، خبر عن ثقة عن ثقة، لا لا لا، أجي هالخبر جمع القرائن أقبله أو ما أقبله. شنو القرائن؟ مثلا وجود الكتاب، وجود الخبر في كتاب معتبر عندنا ومعتبر عند أهل الفن، هذا قرينة، أحط موجود في الكتاب الفلاني المعتبر، هذه قرينة. قرينة ثانية ما هي؟ أن الكتاب المعتبر قريب من واقعة الطف زمانا فيزيد اطمئنان، هذه اثنين. ثلاثة، من ألف الكتاب رجل محقق مدقق فيزيد عند الاطمئنان، حط ثلاثة. بعد يأتي أكثر من محقق ومدقق ويجمع على أن هذا الحدث حصل فيزيد عند القرائن إلى أن أحصل الاطمئنان. هذا هو الميزان العلمي لقبول الرواية التاريخية، مو بس الخبر الموثوق، خبر موثوق وجمع القرائن. أكو سؤال يقول جيد، لكن أنتم يا شيعة تقومون بماذا؟ تقومون بأخذ الروايات عن طريق الأعداء، شلون تورثوا اطمئنان؟ تروى عن حميد بن مسلم أحداث واقعة كربلاء بعضها، شلون هذه تحصلوا اطمئنان أنتم؟ أعداءكم تفتوا شوية، تفتوا إياي. هؤلاء الأعداء مثلا حميد بن مسلم اللي يذكروه ويشكلوا علينا، تأخذوا من أعداءكم. حميد بن مسلم كان طرف محايد، مو من جيش الأعداء، هذا كان طرف محايد مثل الصحفي اللي لا يهذولي ولا صحفي يسجل الأحداث، هذا حميد بن مسلم. بعد ما نقبله من كلام حميد بن مسلم مو كل شيء، وإنما ماذا؟ نقبل الأمور التي لا يمكن أن تكون في مصلحة الأعداء أن تذكر. مثل شنو؟ يجيك حميد بن مسلم يقول لك برز إلينا غلام، يتكلم عن القاسم، وجهه كفلقة القمر الطالع، ويتكلم عن مظلوميته، يتكلم عن جماله ويتكلم عن مظلوميته وكيف قتل، ويتكلم عن مظلومية الحسين عليه السلام، هذا في مصلحة الأعداء؟ لا. فإذا نحن لا نقبل كلام هذا الرجل إلا بشروط تورث الإطمئنان فنقبله، فما خرجنا عن ضابطتنا. الزاوية الأخيرة، ما هي الثغرات التي يقع فيها بعض الباحثين، كثغرات يقع فيها بعض الباحثين. الثغرة الأولى الخلط المنهجي. شلون يعني الخلط المنهجي؟ يعني يجي باحث يقول لك أنا ما أقبل هالرواية. ليش؟ قال هاي رواية مو مسندة، وعدم الإسناد يفقدها الاعتبار. يقول هذا الكلام مو صحيح. ليش؟ لأن هناك خلط منهجي الذي لا يقبل إلا برواية مسندة صحيحة، هي الأمور الفقهية أحكام الشرعية. أما في القضايا التاريخية لا، عندك رواية مسندة وعندك رواية تاريخية حولها قراءة تورث الاطمئنان، فليس عندك خلط منهجي. هذا واحد. اثنين، يرفض الروايات لمجرد الاستبعاد. هذه ثغرة. شلون؟ هالرواية ينقلها السيد ابن شهراشوب عليه الرحمة، يقول قتل الحسين يوم عاشوراء 1950 رجل. بعض الباحثين يقول هذا ما يمكن، شلون كلها ساعة ساعتين يقتل 1950؟ نستبعد هالكلام وعليه لا نقبل الرواية. نقول له شوي شوي، مجرد الاستبعاد ليس ضابط علمي. ليش؟ هاي مو كلامي، هاي كلام علماء فضلاء، مو كلامي. قالوا ماذا؟ قالوا القضية أن المعارك في ذلك الوقت إحنا نجهل ظروفها. إحنا نظن شنو؟ الإمام الحسين ماسك السيف وقاعد يقتل واحد واحد. لا، المعركة لها ظروفها الخاصة، هناك أساليب للقتل، مو بس هاي ضربة بالسيف راح، صرخة سقط مجموعة، مو هاي الروايات مذكور. بعد الآن كم كتيبة خرجت للحسين يضرب الكتيبة بالكتيبة؟ يلا شو رايك؟ مو محتمل؟ مقبول؟ بلي، كتيبة فيها 30-40 ضربها في الكتيبة الأخرى راحت في دقيقة 100. هناك ظروف أنا وإنت نجهلها، لنستبعد ونرفض رواية بس لأن ما تصورنا. هذه الثغرة الثانية. الثغرة الثالثة، بعض الباحثين يستبعد لمجرد عدم القدرة على التوجيه. شلون؟ يقول تعال توني يا خطباء، وهذا أمر سئلت فيه، قالوا أنتوا يوم عاشوراء شو تقولون إلنا؟ تقولوا الإمام الحسين وقف، مضمون الرواية ها مو نصها، مضمونها. قال أخي زينب لا تشقي علي جيبا ولا تخمشي علي وجها. شو تقولوا بعدين؟ فشقت الجيب. مو هالشكل تقولوا ان الدنيا معاشو. شلون زينب المعصومة الإمام تو يقولها لا تشقي علي جيبا، بعد دقيقة تشق الجيب؟ أصور أنا ما أقدر أوجه، مرفوضة. لا، شوي ارجع لأهل الاختصاص، كل أهل كل فن إلى أهله، ارجع لهم، ارجع لرواية المعصوم شنو يقول في مضمونها؟ لا تشقي علي جيبا ولا تخمشي علي وجها. مطلقا أبو علي قال لا، إذا أنا مت، إذا مت لا تشقي علي جيب، لكن قبل الموت مسموح، بل الجزع على الحسين من المستحبات الأكيدة، شلون يمنعها الحسين؟ لكن الحسين منعها في ظرف معين، قال إذا مت، قيد إذا مت لا تشق علي جيبة، حتى يبقى عنفوان وقوة وشخصية لمن تقود المسيرة بعده. ليش؟ هذه الأسرة فمقيدة. ولهذا التاريخ روح ارجع، سمعت زينب شقت جيب بعد مقتل الحسين؟ لا. سمعت زينب ضعفت في لحظة؟ أبدا. رفعت جسد الحسين، اللهم تقبل منا هذا القربان، قوة. فأنت لا ترفض لعدم التوجيه، ارجع لأهل الاختصاص. النقطة الثالثة وقبلها الصلاة. يخالف أخوه. ما يخالف، تحملوني شوية، جايينكم متأخر وأخركم، بس إن شاء الله الأجر والثواب عند الله. زين الآن عندي طرق، أنا عندي حوادث في الطف حصلت، شلون أنقلها للناس؟ عندنا ثلاث طرق. طريق الأول نقل الرواية، وهذه لها ضوابط. الضابط الأول أن لا يكون فيها كذب. بعض الناس يقول يعني كل القصة كذب، لا، لو كلمة، كلمة واحدة. الفاضل الكلباسي قدس سره صعد خطيب على المنبر وقال: قالت زينب يا حسين يا حسين يا حسين، قال كذبت؟ لا تكذب. قالت مرة يا حسين، ما قالت ثلاث. ليش تقول للناس قالت ثلاث؟ خلك دقيق. واحد، اثنين، أن من ينقل الأحداث التاريخية ينبغي أن يعرف، والروايات عن أحداث كربلاء ينبغي أن يعرف أسلوب الدراسة لهذه الرواية، مو ينقل الغث كل شيء يسمعه، خصوصا إذا شيء جديد ويهيج، قال يلا خلنا نحط على المنبر. لا، ينبغي أن يعيش حالة تدقيق وتحقيق، ولا ينقل شيئا إلا وهو مطمئن بصحته. هذه أمانة. ما عندك قدرة، ما عندي قدرة علمية، ما درست هذه العلوم، رجع لأهل الاختصاص، اعرض عليهم ما ستذكر على المنبر. هذه الرواية. ثانيا، النقل بالمضمون، وهذا دائما يستخدمه الخطباء، لأن لو ما ننقل بالمضمون لازم نجيب المقتل ونقرأ منه نصا، فنقرأ بالمضمون. هذا لشروط: أولا أن يظهر من حالك أو من لسانك أنك تنقل بالمضمون، لا تجي تقول ورد عن الإمام الصادق وتنقل بالمضمون، ما يصير. لازم تقول ورد عن الإمام الصادق بما مضمون هذا صرح أو يفهم من حالك. اثنين، في النقل بالمضمون ينبغي أن تكون من أهل الوعي والفهم للتاريخ والأحداث، مو تجي تقول أنا بنقل بالمضمون وأنت مو فاهم القضية. الطريق الثالث وهو الحكاية على لسان الحال، وهذا السؤال سئلته، قالوا المولانا احنا الآن صاير عندنا موجة من الشعر الذي يحكي لسان الحال عند المعصومين في كربلاء وغير كربلاء، نجيب الزهراء عند العباس ونقول قالت وقالت، نجيب أم البنين حوار بين علي والعباس، هاي ما صارت تاريخيا، احنا نجيبها، هاي صحيحة، استخدامها صحيح. نعم، ليش؟ لأن على لسان الحال، ولسان الحال ليس كذب. كل كلام سيدنا مرسل ما ينفع، أوثق إليك بفتوى لمرجع من مراجعنا وهو السيد محمد سعيد الحكيم. هذا المرجع يسأل هذا السؤال: يا مولانا الآن شعر احنا لسان حال، شو نسوي؟ كذب؟ ما يجوز؟ اسمع نص كلامه الشريف. قال: وكأن الشبهة قد نشأت من توهم أن الشعر المذكور كذب محرم، لأنهم لم ينطقوا بالكلام المذكور فيكون كذبا عليهم، ولكن لا أساس لهذه الشبهة. ليش؟ قال: لأن الكذب هو مخالفة الخبر المقصود بالكلام للواقع، بأن يقصد المتكلم الإخبار عن شيء لا واقع له وهو غير حاصل في المقام، ضرورة أنه ليس من قصد الشاعر الإخبار عن الكلام الحقيقي ليلزم الكذب بعدم تحققه، بل الإخبار لسان الحال تبعا للصورة التخيلية التي يخترعها الشاعر من أجل تركيز الحديث في نفس المستمع، وللإنسان أن يخترع ويتخيل ما يشاء، وإذا قصد الحكاية عنه كان صادقا. فإذن لسان الحال حينما أتحدث عنه أقول على لسان الحال، أجيب الموضع هالشكل أنا أحتاج، وإلا شلون أوصل الفكرة إلى ذهن المستمع؟ أتعب، لازم إلي وسائل وطرق، طريقة أجيب شعر، طريقة أنقل بمضمون، طريقة أنقل برواية. ولهذا كل خطيب اليوم شو يقول لكم وأنتم مستمعين موالين؟ يقول قصد الحسين إلى قبر رسول الله، صلى ركعتين، جلس عند القبر يبكي إلى أن هودت عينها قليلا، رأى في عالم الرؤيا جده رسول الله وهو يقول بناي إن لك عند الله منزلة لن تنالها إلا بالشهادة. بني حسين كأني أراك عما قريب، مرملا بدماك في أرض كرب وبلاء. أفاق الحسين من نومته، توجه إلى القبر الذي لا نعرف مكانه. يلا يلا خلنا نروح، يلا اقرأ وياي وحافظ هالأبيات. واقف على قبرين شهمي واقف وياي، يلا يلعتكم دعاء حاجة، يلا هموم، يلا واقفين على قبر الزهراء تراها هذه باب حوائج. واقف على قبرك وهمي واقف وياي، تعبان من جور الزمن ما غفت عينه، ضميني لصدرك قبل تذبحني عداي. أنا العزيز ودارتي الدنيا عليه، ماشي بطريق الموت وهذا آخر وداع. يما بمعنى الله يا مكسورة أضلاع، يما أحس روحي تنازع مني انزاع، وين المدينة وين أرض الغاطري؟ بسايلك يما وريدك تعذريني، في يوم عاشر بالعطش من يذبحوني، من هو يغمض يما عند الموت عيني، ومن هو يرد الخيل لو داست علي. ولي وحسين وحسين، رجع الحسين إلى الدور، أمر الهواشم أن يصعدوا الفاطميات على الهوادج، صعدنا الفاطميات على الهوادج، وإذا بأهل المدينة وقوف، يا آل بيت رسول الله الوداع الوداع الوداع. سارت ضعينة الحسين شوية وإلى صوت من خلف الضعينة، شنو هالصوت هذا؟ يا
أخذوني.
إن شاء الله ماكو يتيم، أخاف أذيت يتيم، يعذرني يعذرني. ها
والله يا بويا وياكم أخذوني أخذوني، عقوبكم يا أهل عميان عيوني، غريبة وهم عليلة وتخلوني.
نزل لها أبو علي صار يمسح عليها، بني ارجعي قطعتي أنيات قلبي، يلا عودي 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 بني، صارت ما تريد ترجع على لسان حالها. كل أبوي تتحملي ولا
أبوي ياخذوني وياكم أسرج الخير.
تعرف مضمون هالبيت يعني شنو؟ يعني إذا ما تريدوني بنت خدني خادمة خادمة لك الشرف يا بنت الزهرة.
اخذوني وياكم أسرج الخيل وحط فراشكم لو تشلشل الليل.
مشى مشى شوية أبو علي، كأن على لسان الحال وقفت العليلة
تقل لحن انحنت الناق. هم ترجع يا ابويا وبعد نتلاق.
لا ما يرجع ما يرجع يا فاطمة، ارجعي
والله. هم ترجع يا ابويا وبعد نتلاق، يا ابويا للطفل عبد الله مشتاق، شلون اصبر شلون اتحمل فراق.
ها بعد عندك طاقة تريد تبكي؟ بعد بعد يلا على لسان حال. وإذا صوت من وين يطلع؟ من وين من وين يا شاعر؟ قال من قبر الزهراء. أرجعكم إلى الزهراء، من قبرها طلع صوت. شي يقول؟
جاني الكربلاء مسافر يا ابني روح الله وياك،
روح روح.
جاني الكربلاء مسافر يا ابني روح الله وياك، وانا اوعدك يا حسين اجيلك بالطفوف هنا، بنسى لطمة عيوني وبنسى ضلعي المكسور، وبطلع أنا من قبري بجفان بدمع منثور، وبحضر لك أنا يا حسين يوم العاشر بعاه، وعدك الفاجعة ومصرع تشاهدني أنا وياه.
يلا فصلي يا زهرة. وحين اللي تظل وحدك
تزيد أحزاني وكربي، ولما بالسهم يرموك أقسم إي وحق ربي قبل ما يوقع بقلبك، والله بيوقع بقلبي ومن توقع انا بوقع من سهم المثلث داك.
بعد بعد ما شرحت. يلا يلا يا شاعر.
وبقعد بالشمس يمك وبعمل لك بصدر ظلال، ولو يحصل الي قوة اشيلك بيدي على الرمال.
اعذرني اعذرني.
لا والشمر ما خليه، لا والشمر ما خليه يدوس بصدرك بالنعال،
ويقطع راسك بسيفه وعلى الغبرة تسيل دماك بعد بعد بعد. وتدري يا حبيب حسين ودي أقعد بكترك بدمعي أغسل جروحك وخطب راسي من نحرك، لكن يا عزيز الخيل تجي تصعد على صدرك وما أقدر أشاهدها تكسر على التراب أعضاك. بعد بعد يا زهر وين بتروحي؟ وبروح أنا للخيمة وبروح أنا للخيمة حتى لا يحرقوها. ولو حرقوها بس زينب بنتي لا يسلبوها. أبو علي ولا أقدر أبمنعهم على الهزة اللي ركبوها لأنها مخدرة وصعبة يصبوها بعد عينك. صيحوا حسين
نفحات دوت نت